به مطالب السؤول بسنته عن جابر الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: يولد لابني الحسين ابن يقال له علي، إذا كان يوم القيامة نادى مناد ليقم سيد العابدين فيقوم علي بن الحسين. وهو عليه السلام خير أهل الأرض في عصره، كما وصفه بذلك أمير المؤمنين عليه السلام عندما أخبر الحسين عليه السلام بأن السيدة الجليلة شهربانو ستلد له خير أهل الأرض.
من هنا مستمعينا الكرام، كان حواري رسول الله وأمير المؤمنين عليهما السلام ينتظرون ولادة هذا السيد المبارك بعد أن لقبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بلقب سيد العابدين. وعندما ولد هذا السيد المبارك ونشأ، رأوا في سيرته وأخلاقه أسمى مصادق هذه الألقاب المحمدية والعلوية، فشهدوا بذلك. فقد كان صحابي صادق جابر الأنصاري أشد الناس مودة له وإجلالا لمقامه. وها هو الزهري التابعي يقول عنه: ما رأيت قرشيا أفضل منه. وها هو ابن المسيب التابعي يقول عنه عليه السلام: ما رأيت أورع منه. وقال مالك إمام المذهب المالكي من المذاهب الأربعة عنه: سمي زين العابدين لكثرة عبادته.
السلام عليك يا مولاي، يا سيد الساجدين، ويا زين العابدين، يا قرة عين الناظرين، يا مولاي يا علي بن الحسين. نبارك لصاحب العصر والزمان، عجل الله له تعالى الفرج القريب، ولقيادات الأمة المخلصة، ولجميع المسلمين والمسلمات بذكرى ولادة سيد الساجدين الإمام علي بن الحسين عليه السلام. ونبارك كذلك لشادر إذاعة طهران الكريمة ولجميع العاملين والعاملات فيها. أختكم خديجة من البحرين.
نبارك لسيدي ومولاي وحبيبي النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار مولد سيد العابدين وسيد الساجدين علي بن الحسين بن أبي طالب عليهم السلام. وأبارك أيضا لسيدي ومولاي وحبيبي الإمام الحجة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأبارك أيضا للعلماء الأعلام والأمة الإسلامية بمولد علي بن الحسين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يوسف مبارك علي الشملان، المملكة العربية السعودية، الأحساء.
أحبائنا المستمعين، وبعد أن استمعنا لبطاقاتكم الجميلة المهنئة بذكرى ولادة مولانا السجاد عليه السلام، ننتقل معنا إلى فقرة شعرية روائية نواصل بها تقديم هذا اللقاء الخاص من برنامج أيام الخالدة.
انتصار الفرزدق وتأييد روح القدس.
مستمعينا الأكارم، خلد تاريخ الأدب لشاعر الفرزدق موقفه النبيل من خلال تلك القصيدة العصماء التي أيده فيها روح القدس، لأنه نصر بها أهل بيت النبوة المحمدية عليهم السلام. وقصة ميمية الفرزدق مشهورة، روتها مصادر الفريقين، وجاء فيها أن الطاغية الأموي هشام بن عبد الملك حج في زمن حكم أبيه، فطاف بالكعبة، ثم جهد أن يصل إلى الحجر الأسود فلم يستطع لشدة الزحام، فجلس ينظر إليه ومعه جماعة من الشاميين. فأقبل زين العابدين عليه السلام فطاف بالبيت، فلما بلغ الحجر تنحى الناس حتى استلمه. فسأل أحد الشاميين أميره هشام: من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟ فأنكر هشام معرفته مخافة أن يرغب فيه أهل الشام، وقال: من هذا؟ لا أعرفه. فبادر الفرزدق وكان حاضرا فقال: لكني أعرفه. فقال الشامي: من هو يا أبا فراس؟ فارتجل الفرزدق قصيدته الغراء تلك. وها نحن مستمعينا الكرام نختار لكم بعض أبياته، فكونوا معنا.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عند الجواب إذا طلابه قدموا. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم. إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم. ينمى إلى ذروة العز التي قصرت عن نيلها عرب الإسلام والعجم. ينشق نور الهدى من نور غرته، كالشمس ينجاب عن إشراقها الظلم. مشتقة من رسول الله نبعته، طابت عناصره والخيم والشيم. هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. الله شرفه قدما وفضله، جرى بذلك له في لوحه القلم. فليس قولك من هذا بضائره، العرب تعرف من أنكرت والعجم. كلتا يديه غياث عم نفعهما، يستوكفان ولا يعروهما العدم. سهل الخليقة لا تخشى بوادره، يزينه اثنان حسن الخلق والكرم. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. عم البرية بالإحسان فانقلعت عنه الغيابة والإملاق والعدم. من يعرف الله يعرف أولية ذا، والدين من بيت هذا ناله الأمم.
نجدد أيها الأخوة والأخوات تقديم خالص التهاني بذكرى ولادة مولانا الإمام السجاد عليه السلام، ونتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم اللقاء الخاص بهذه المناسبة المباركة ضمن برنامج أيام الخالدة. نستمع الآن مستمعينا الأحباء إلى بطاقات أخرى من تهانيكم أنتم بهذه المناسبة السعيدة في مساهماتكم الصوتية المحببة.
يا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الإمام زين العابدين الذي اسمه بعض أدباء شاعر الله، هذا الإنسان الذي عاش كربلاء في كل مشاعره وأحاسيسه. السلام على الإمام زين العابدين، ونبارك لكم ولجميع الأمة الإسلامية بهذه الولادة الكريمة العطرة التي تجد لنا الفرح والسرور. أم سارة محافظة البصرة جمهورية العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وهنئ صاحب العصر والزمان والأمة الإسلامية وأسرة برامج الإذاعة الإيرانية والعالم الإسلامي عامة بمولد سجاد عليه السلام، وأسأل الله أن يعيده علينا وعليكم بالرحمة والمغفرة الواسعة. أم مهدي من الرياض.
أما الآن أعزائنا ننتقل إلى الزميلين أمير وشيماء وإلى رحاب القصص الحقة وحكاية المعبرة من سيرة زين العابدين عليه السلام. أترككم مع أمير وشيماء وقصة هذه الفقرة.
قرصان وفرحتان.
مستمعنا الأكارم، روت أصل الحكاية التالية عدة من المصادر المعتبرة نقلا عن كتاب الأمالي للشيخ الجليل محمد بن الحسين الصدوق بسنده عن الزهري، ونقلها السيد البحراني في حلية الأبرار، والحلبي السروي في المناقب، والفتال في روضة الواعظين وغيرهم. كونوا معنا.
أيها الإخوة والأخوات، في شدة تضييق بني أمية على أهل بيت النبوة وأشياعهم عليهم السلام، خاصة بعد واقعة كربلاء، جاء رجل من أصحاب مولانا زين العابدين إليه عليه السلام وهو جالس مع أصحابه، فتفقده الإمام عليه السلام مستخبرا عن حاله، فقال الرجل: خبري يا ابن رسول الله إني أصبحت علي 400 دينار دينا لا قضاء عندي لها، ولي عيال ثقال ليس لي ما أعود عليهم به. تأثر الإمام عليه السلام لحال الرجل، إذ لم يكن لديه ما يرفع به هذه الشدة عنه، فبكى، فسأله أصحابه عن سر بكائه، فقال عليه السلام: أية محنة ومصيبة أعظم على حر مؤمن من أن يرى بأخيه المؤمن خلة فلا يمكنه سدها، ويشاهده على فاقة فلا يطيق رفعها. وكان أعزنا المستمعين أن سمع بعض المخالفين بما قاله الإمام فأنكر قوله وقال ساخرا: عجبا لهؤلاء القوم، يدعون مرة أن السماء والأرض وكل شيء يطيعهم، وأن الله لا يرد شيئا من دعائهم، ثم يعترفون أخرى بالعجز عن إصلاح حال خواص أصحابهم. فتأذى الرجل من قول هذا المخالف أكثر من أذاه، فجاء إلى إمامه السجاد شاكيا من محنته الجديدة، فبشره عليه السلام قائلا: قد أذن الله في فرجك يا عبد الله.
نعم مستمعين الأفاضل، وكان الفرج أن أعطاه الإمام زين العابدين عليه السلام سحوره وفطوره، ولم يكون سوى قرصين من خبز شعير يصعب على أكثر الناس تناوله يوم ذاك، وقال له: خذهما فليس عندنا غيرهما، فإن الله يكشف عنك بهما وينيلك خيرا واسعا منهما. فأخذ الرجل القرصين ودخل السوق لا يدري ما يصنع بهما، آيس من أن يشتريهما منه أحد. كان يغالب الشيطان وهو يوسوس في صدره قائلا: أين موقع هذين القرصين من حاجتك؟ إنهما لن يفعل لك شيئا. لقد صدق ذلك الرجل في قوله: أما إنه ليس ناصبيا بل هو رجل عاقل. وفي خضم هذه الوساوس مر به سماك وبيده سمكة بائرة تغيرت رائحتها وكادت أن تفسد دون أن يشتريها منه أحد، فرضي بما عرضه عليه صاحبنا فباعها له بأحد القرصين، ثم اشترى بالقرص الثاني مقدارا من الملح لكي يصلح به السمكة ويطعم منها عياله. وبعد أن رجع الرجل إلى منزله جاءه السماك وبائع الملح وأرجع إليه قرصي الخبز، إذ لم يستطيع أن يأكل لا هما ولا أحد من عيالهما القرصين، لأنهم لم يعتادوا على طعام جشب كهذا أراد الرجل أن يرجع إليهما السمكة والملح، فأبيا وطابت نفسهما له عنهما فقد أشفقا على حاله. ولما استقر المقام بالرجل إذ بإصلاح السمكة بالملح، لكنه لما شقها وجد فيها لؤلؤتين فاخرتين، فحمد الله وسر بهما سرورا عظيما.
ثم قرع باب دار الرجل ودخل عليه رسول مولاه زين العابدين عليه السلام وقال: إن مولاي يبلغك السلام ويقول لك: إن الله قد أتاك بالفرج، فاردد إلينا طعامنا فإنه لا يأكله غيرنا. وباع الرجل اللؤلؤتين بمال وفير، قضى عنه دينه وحسنت بعد ذلك حاله. فلما بلغ خبره ذلك المخالف قال: ما أشد هذا التفاوت بين علي بن الحسين لا يقدر أن يسد من صاحب فاقة إذ أغناه هذا الغناء العظيم، كيف يكون هذا؟ وكيف يعجز عن سد الفاقة من يقدر على هذا الإغناء العظيم؟ فجاء الرجل إلى الإمام عليه السلام حاملا تعجب هذا المخالف وسؤاله، ففسر له الإمام زين العابدين عليه السلام وبيّن له حقيقة العبودية والإسلام قائلا: جهلوا والله أمر الله وأمر أوليائه معه، وإن المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه وترك الاقتراح عليه والرضا بما يدبرهم به. إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا لم يساوهم فيه غيرهم، فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب لهم نجاح جميع طلباتهم، لكنهم مع ذلك لا يريدون منه إلا ما يريده لهم. فخرج الرجل من محضر مولاه وهو مسرور بهذه الحكمة السجادية أشد من فرحه بتلك اللؤلؤتين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد الملك بن مروان إمامنا زين العباد: ولقد أوتيت من العلم والدين والورع ما لم يؤتيه أحد مثلك ولا قبلك إلا من مضى من سلفك. وقال فيه عمر بن عبد العزيز: سراج الدنيا وجمال الإسلام زين العابدين. أقدم تهنئة وأرفعها الإمام زماني روحي المقدم ترابه الفداء، أهنئه فيها بمولود زين العباد علي، وأهنئ الجموع الإسلامية بهذا المولد السعيد، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية باليمن والبركات. تقبلوا تحيات أختكم آلاء خليل من دولة الكويت.
السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا زين العابدين. بهذه المناسبة وأهني الأمة الإسلامية مولاي سيدي مولاي علي بن الحسين السجاد عليه السلام. معكم عباس حيدر من مملكة البحرين.
نشكر لكم أحبائنا طيب استماعكم لإذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أيام خالدة في هذا اللقاء الخاص بمناسبة ذكرى يوم المولد المبارك لإمامنا السجاد زين العابدين سلام الله عليه. أما الآن فنستمع أحبائنا للاتصال الهاتفي التالي الذي أجريناه مع الباحث الإسلامي محمد هادي اليوسفي الغروي من مدينة قوم المقدسة، وحديثي عن رسالة الحقوق إحدى أهم الذخائر تراث أهل بيت النبوة عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن رسالة الحقوق للإمام علي زين العابدين يفيض بها الوجدان روعة وجلالا، ويمتلئ بها القلب طمأنينة وإيمانا، وتثير في الأسماع بهجة ورضا، وتحرك في النفوس عواطف وأحاسيس، وهي لعمري رائد الفكر الإنساني وسجل المعرفة. وفوق ذلك كله أن هذه الرسالة الوسيلة لفهم الإنسان نفسه وما فطرت عليه من مواهب ونزعات وميول، وهي كذلك مقومة للأخلاق الإنسانية ومقدرة للقيم والمشرف الأعلى على جميع منازع الناس وتطوراتهم في علومهم ومعارفهم وسلوكهم وسائر اتجاهاتهم العقلية والسياسية والاجتماعية. رسالة تهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه، وبين مشاعره وسلوكه، وبين عقيدته وعمله. فإذا هي مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم، متطلعة إلى الأعلى، مستقرة على الأرض، وإذا العمل بها عبادة متى توجه الإنسان بهذه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى، ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا، يعني حتى ولو كان استمتاعا بالحياة الدنيا، ما دام في إطار الهداية الإلهية من قبل أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله متمثلة بالإمام زين العابدين، فهي عباد. إنها رسالة تهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض، أفرادا وأزواجا، وحكومات وشعوبا، ودولا وأجناسا. تقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر بالرأي والهوى، ولا تميل مع المودة وشنآن البغضاء، ولا تصرفها المصالح والأغراض. إنها رسالة تهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا تعقيد فيها ولا غموض، والتي تطلق الروح من عقال الأوهام والخرافات، وتوجه الطاقات البشرية الصالحة إلى العمل البناء، وتربط بين نواميس الكون والطبيعة ونواميس الفطرة البشرية في تناسق واتساق وانسجام ووئام. وإذا هي سياج حقوقنا كلها، بل هي من أهم أركان الرقي والعمران والقانون. إنها لنور العدل في الملك، ونور الإيمان في الدين، ونور الصدق في العمل، ونور الحياة الحق في الأمة. وحسبها قيمة أن غارس بذرتها نبعة من شجرة النبوة، وغذي وحي الرسالة، وعنصر الرحمة، ومعدن العلم والحكمة. إن تعاليم الإمام زين العابدين ودروسه النيرة لا تنحصر في رسالته رسالة الحقوق فحسب، فالمجال متسع للعارف الذي قدر له شيء من الفراغ أن يملأه بنشر ما تركه للإنسانية من تراث خالد. نستطيع أن نقول إن رسالة الحقوق تكفلت بتنظيم أنواع العلاقات الفردية والاجتماعية للإنسان في هذه الحياة بنحو يحقق للفرد والمجتمع سلامة العلاقات، ويجمع لهما عوامل الاستقرار والرقي والازدهار. لقد نظر الإمام زين العابدين ذي الحكمة بعمق وشمول للإنسان، ودرس جميع أبعاد حياته وعلاقاته مع خالقه ونفسه وأسرته ومجتمعه وحكومته وحتى معلمه وكل من يرتبط به بأدنى ارتباط. يمكن أن نقول إن تنظيم العلاقات الاجتماعية على أساس تعيين مجموعة الحقوق بشكل دقيق هو الرصيد الأول للنظام الاجتماعي الإسلامي، وهو المبنى المعقول للتشريعات الإسلامية عامة. فإن الذي يفهم بعمق هذه الرسالة للإمام السجاد زين العابدين عليه السلام، ويدرس بدقة حقوق الخالق وحقوق المخلوقين بعضهم تجاه بعض، يتسنى له أن يفهم أسرار التشريع الإسلامي وفلسفة الأحكام التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لتنظيم حياة الإنسان فردا ومجتمعا. الإمام قبل بيانه للحقوق يشير إلى أن هناك حقوق محيطة بالإنسان لا بد من معرفتها، ثم يبين أكبر الحقوق وهو ما يرتبط بالله سبحانه بالنسبة لعبده، ثم يفرع عليها حقوق الإنسان المفروضة من الله تجاه الإنسان نفسه، فيبين أنواع علاقة الإنسان بنفسه من خلال المنظار الإلهي، ثم ينتهي إلى أنواع العلاقة بين الإنسان وبيئته التي تشتمل على قادة ومقودين ورعاة ورعية، مع بيانه لأنواع الأئمة والمأمورين ودرجاتهم، ثم يبين سائر العلاقات مع الأرحام والأسرة وأعضائها ومن تشتمل عليه الأسرة من الموالي والجواري في ذلك العهد، ثم سائر ذوي الحقوق كالمؤذن والإمام في الصلاة والجليس والشريك والغريم والخاصم والمستشير والمشير والمستنصح والناصح والسائل والمسؤول والصغير والكبير، حتى ينتهي إلى من يشترك مع الإنسان في دينه من بني الإنسان، ثم حقوق من يشترك مع الإنسان في الإنسانية وفي النظام السياسي الذي يخضع له وإن لم يكن من أهل ملته ودينه. إذن سلام الله على صاحبها يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا.
أيام خالدة. نرحب بمساهماتكم الصوتية مستمعينا الأفاضل في برنامج أيام خالدة الخاص بأيام مواليد إعلام البيت المحمدي ووفياتهم عليهم السلام. يمكنكم إتحافنا بها عبر بريدنا الإلكتروني وعنوانه هو radiohadi@irib.ir. أو عبر هواتف الإذاعة ومنها 22013768 و22013848.
ونصل الآن مستمعينا الأفاضل إلى آخر فقرات هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة التي تأتيكم بمناسبة ذكرى مولد سيد الساجدين علي بن الحسين عليهما السلام. نفتح قلوبنا في الفقرة التالية إلى باقة من الوصايا السجادية والزميلين أمير وشيمة.
حب في عبادة.
أحبتنا الأفاضل، ننتقي لكم في هذه الفقرة باقة من درر الحكم والمواعظ السجادية البالغة، ونستنير في هذه المناسبة المباركة بنور هداه المحمدي عليه السلام. فمنها ما روي أن رجلا قال له: إني لأحبك في الله حبا شديدا. فنكس عليه السلام رأسه ثم قال داعيا ربه: اللهم إني أعوذ بك أن أحب فيك وأنت لي مبغض. ثم قال للرجل: أحبك للذي تحبني فيه.
وروي أنه عليه السلام قال لبعض بنيه: يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق. فقال ابنه: يا أبا من هم؟ عرفنيهم. فقال عليه السلام: إياك ومصاحبة الكذاب، فإنه بمنزلة السراب، يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب. وإياك ومصاحبة الفاسق، فإنه بايعك بأكلة أو أقل من ذلك. وإياك ومصاحبة البخيل، فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. وإياك ومصاحبة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله.
أعزنا المستمعين، ومن قصار المواعظ السجادية قوله سلام الله عليه:
الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات اليقين.
إن أحبكم إلى الله أحسنكم عملا.
إن الله ليبغض البخيل السائل الملحف.
نظر المؤمن في وجه أخيه المؤمن للمودة والمحبة له عبادة.
وأخيرا رأى عليه السلام مريضا قد عوفي من مرضه فقال له: يهنؤك الطهور من الذنوب، إن الله قد ذكرك فاذكره وأقالك فاشكره.
نجدد أعزائنا المستمعين في ختام هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة صادقة وخالصة تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة ذكرى مولد مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام، أعاده الله عليكم وعلينا بكل يمن وبركة. نشكر لكم حسن المتابعة، وأشكر بدوري الزميلين أمير وشيماء، وتقبلوا تحيات أسرة البرنامج حيث كان معنا من الإخراج
يعقوب زماني،
ومن هندسة الصوت
فريبة إسماعيلي،
ومن التقديم حميد ميرزادة
وأمير فوزي
وشيماء كريم.
نستودعكم الله وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا مقصد الوفاد مولاي يا سجاد، يا مقصد الوفاد شهر الهنا قد عاد، يا موجة الهادي يا موجة الهادي،
الطير في الأغصان يأتيك بالألحان، الطير في الأغصان يأتيك بالألحان، ولحنه الرنان بشير أعيادي بشير أعيادي.
مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد، مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد، دهر الهنا قد عاد، يا موجة الهادي يا موجة الهادي،
والورد لو جئناه وعنك سألناه، والورد لو جئناه وعنك سألناه، لكان طيبا فاه وعطر النادي وعطر النادي.
يا سجان يا مقصد الوفاد، مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد، شهر الهنا قد عاد، يا موجة الهادي يا موجة الهادي،
يا علة الإيجاد يا طاهر الأجداد، يا علة الإيجاد يا طاهر الأجداد، يروق للترداد فذاك لي زادي فذاك لي زادي.
يا سجاد يا مقصد الوفاد، مولاي يا سجاد يا مقصد الوفاد، شهر الهنا قد عاد، يا موجة الهادي يا موجة الهادي،
ومن يحد عنكم فإنني منكم، ومن يحد عنكم فإنني منكم، في داخلي أنتم ذكري وأورادي ذكري وأورادي.
مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد، مولاي يا سجان يا مقصد الوفاد، شهر الهنا قد عاد، يا موجة الهادي يا موجة الهادي.
إن يحن شعبان باليمن والغفران، ما إن يحن شعبان باليمن والغفران، يزورنا السلوان من عترة الهادي يا مهجة الهادي.
يا سجان يا مقصد الرفات، مولاي يا سجان يا مقصد الرفات، شهر الهنا قد عاد يا مهجة الهادي يا مهجة الهادي.
وتنتشي الآفاق بصادق الأشواق، وتنتشي الآفاق بصادق الأشواق، فالشكر للرزاق لفضله البادي، لفضله البادي. وبالصلاة نختم على النبي الأكرم، وبالصلاة نختم على النبي الأكرم، في هديه نسلم في يوم ميعادي، في يوم ميعادي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، تحية طيبة لحضراتكم، ونحن نلتقي معكم في هذا البرنامج العقائدي والذي نتابع في سلسلة لقاءاته البحث عن الإجابات القرآنية عن سؤال عرضناه ومنذ حلقات عدة عن سر تأكيد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حصر سبيل النجاة من الضلالة بالتمسك بالقرآن وأهل بيت النبوة معه، كما ورد في حديث الثقلين المتواتر، وقد وجدنا في الحلقات الماضية أن هذا الحديث إنما هو ترجمان نبوي لكثير من الآيات الكريمة، والتي تصرح بأن التمسك الحقيقي بالقرآن الكريم لا يتحقق إلا بالتمسك بالعترة المحمدية الطاهرة. وفي هذا اللقاء نتناول آيات أخرى تدل على هذا المعنى، منها الآية الكريمة 89 من سورة النحل التي تصف القرآن الكريم بأن فيه تبيانا لكل شيء، قال عز من قائل: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فكيف تهدينا هذه الآية مستمعين للإجابة عن سر حصر النجاة من الضلالة بالتمسك بالثقلين معه؟ هذا ما نتدبر فيه، فتابعونا في لقاء اليوم أيضا. نعم أيها الكرام، نلاحظ في الآية الكريمة أنها تتحدث من جهة عن شهادة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على أمته أو على شهداء الأمم، ومن جهة الثانية تتحدث عن إنزال الكتاب الإلهي عليه وفيه تبيان لكل شيء، فما الذي نستفيده من ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال نرجع إلى القرآن الكريم نفسه، فنجده يصرح بأن الذي عنده علم الكتاب هو المؤهل للشهادة على الناس. قال عز وجل في آخر سورة الرعد المباركة: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. إن الشهادة على الناس التي جعلها الله تبارك وتعالى لنبيه الأكرم صلى الله عليه وآله ومن عنده علم الكتاب هي شهادة واقعية لا ترتبط بظواهر الناس وظواهر أعمالهم، وهي من سنخ المعجزة الإلهية التي يثبت الله بها للناس كون النبي مرسلا منه تبارك وتعالى. إذن فهذه الشهادة تستلزم اطلاع الشاهد على بواطن الناس ونواياهم من أعمالهم، لأن الأعمال بالنيات، فمن أين يحصل الشاهد على هذه القدرة؟ تصرح آية سورة الرعد بأنه يحصل على ذلك من الكتاب الإلهي نفسه، لأن فيه تبيان كل شيء، كما صرحت بذلك آية سورة النحل المتقدمة. وهذا يعني أن ما في الكتاب الإلهي العزيز لا يقتصر على الحقائق الظاهرية التي تبينها ألفاظه الظاهرية، بل إن فيه ما جعل وصي سليمان النبي يأتي بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام، وقبل أن يرتد طرف سليمان عليه السلام، لأن هذا الوصي كان عنده علم من الكتاب، كما تصرح الآية 40 من سورة النمل. فكيف بمن عنده علم الكتاب كله وليس بعضا منه، كما هو حال وصي سليمان عليهما السلام؟ وما زلنا نتواصل مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نعم أيها الكرام، والحقيقة المتقدمة تشير إليها عدة من الآيات الكريمة الأخرى، وأصرحها في بيان ما يشتمل عليه باطن القرآن من قدرة تؤهل من آتاه الله علمه لمقام الشهادة على بواطن الناس، هي الآية 31 من سورة الرعد، حيث يقول عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقد استدل مستمعينا مولانا الإمام أبو الحسن موسى الكاظم عليه السلام بهذه الآية الكريمة على المعنى المتقدم ضمن حديث مروي في الكافي وبصائر الدرجات وغيرهما، تحدث فيه عن اجتماع علوم الأنبياء جميعا وأكثر منها عند رسول الله صلى الله عليه وآله، واجتماع معجزاتهم أيضا عنده، ثم قرأ هذه الآية الكريمة وقال بعدها: وقد ورثنا نحن هذا القرآن، ففيه ما تسير به الجبال، وتقطع به البلدان، وتحيا به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء، وإن في كتاب الله لآيات ما يراد به أمر إلا أن يأذن الله به، مع ما قد يأذن الله به مما كتبه الماضون، جعله الله لنا في أم الكتاب. إن الله يقول: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. وفي حديث روته هذه المصادر مستمعين عن الإمام الصادق عليه السلام ذكر فيه علومهم الغيبية، فاستغرب الراوي وهو حماد اللحام من سعتها، فقال عليه السلام مبينا مصدرها: يا حماد، إن ذلك من كتاب الله، إن ذلك من كتاب الله، إن ذلك من كتاب الله، قالها ثلاثا. ثم تلا هذه الآية: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ثم قال: إنه من كتاب الله فيه تبيان كل شيء، فيه تبيان كل شيء. نعم أيها الكرام، وقد تقدم في الحلقات السابقة أن صحاح الأحاديث الشريفة تصرح بأن الذين عندهم علم الكتاب كله هم أهل بيت النبوة عليهم السلام، الذين قرنهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن الكريم، وصرح بأنهم لا يفارقونه ولا يفارقهم. وعليه تكون النتيجة هي أن الفوز بالبركات الشاملة للقرآن الكريم الذي فيه تبيان كل شيء ينحصر بالتمسك بالعالمين بكل ما في كتاب الله العزيز. ومن مصادق هذه البركات ما يرتبط ببيان سبيل النجاة من الضلالة بجميع مراتبها. ولذلك حصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله طريق النجاة من الضلالة بالثقلين معا، جعلنا الله وإياكم من المتمسكين بها، آمين يا رب العالمين. وبهذا مستمعينا ننهي لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، تنتظرونا إن شاء الله في اللقاءات القادمة.
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب،
هذا الحجاب الأكرم،
الأكرم
تاج لنا فلنعلم،
فلتعلم
تاج لنا، تاج لنا هذا الحجاب.
حجابنا بين الملا أرضي به رب العلا، إن قيل عيب قلت لا، بل هو خير أملا، والباقيات عملا يعرفها من قد تلا،
هذا الحجاب الأكرم،
أكرم
لا جلنا بل تعلم
بل تعلم
لا جلنا لا جلنا هذا الحجاب
حجابنا الغالي الحصين جاء به الوحي الأمين لطاهرات العالمين بنات خير المرسلين وأمهات المؤمنين هن لنا النور المبين
الحجاب الأكرم
لا
جلنا بل تعلم
بل تعلم
لا جلنا لا جلنا هذا الحجاب
إن لم تكوني يا ابنتي أهلا لذا فمن التي فأنت بنت العفة رضعتها في الروضة من عمة وخالتي وساحة مضيئة
هذا الحجاب الأكرم
الأكرم
لا جلنا بل تعلم
بل تعلم
لا جلنا لا جلنا هذا الحجاب
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم إني أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم وأسألك الأمور
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين ما زلنا مع دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وهو يقول أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك هنا في هذا الدعاء الشريف المروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث الإنسان الداعي لله تبارك وتعالى عما سوف يلاقيه في المستقبل بما جنت يداه بالطبع لا تعتبر نفسك أيها الإنسان إنك لم تعص الله طرفة عين إن كثيرا من ذنوبنا التي نرتكبها ننساها ولكل أسف وننسى أن لها آثارا تكوينية تؤثر في الدنيا وتؤثر في الآخرة كما تقدم وليس هناك إلا طريق واحد للنجاة من ذلك العذاب الدنيوي والأخروي وهذا الطريق هو العود إلى الله سبحانه وتعالى عندما تخاطب الحق تعالى وتقول أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته بعد أن سبحت الحق وهو من أدب الدعاء، حينئذ تلاحظ كيف تخاطب الرب، تخاطبه بصفاته الجمالية، تخاطبه برحمته ورضوانه، وتأمل منه الرحمة والمغفرة. يقول الداعي: تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته. أن هذا السجن قد وقع علي وعليك بمخالفتنا للحق تبارك وتعالى. ولكن أي سجن هذا؟ سجن النار، والنار كما ورد في الآيات الكريمة، النار أقسام كما يسميها أهل المعرفة، فهنالك جهنم الأعمال، وهنالك جهنم العقاب. جهنم الأعمال في الدنيا، في الدنيا التي نعيشها وما بعد ذلك، لأننا نصنع جهنم بأعمالنا، بذنوبنا، قد أحاطت بنا سرادقها، سرادق جهنم. أن هذا العمل السيء، أن هذه المعصية التي أرتكبها وترتكبها، إن هذه المعصية لها أثر تكويني في هذه الحياة الدنيا، وهي النار التي تحيط بنا، كما أن لهذه الحسنات التي تصدر منا إن لها أثر تكويني أيضا بهذه الأعمال، نكون ونبني آخرتنا. كما في الروايات أن الجنة قيعان تزرع بأعمالنا، أن هذه الجنة وهذه النار تبتدئ مع رحلتنا في هذه الحياة الدنيا، فكلما أحسننا بنينا، كما في رواية المعراج أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى ملائكة تبني في الجنة بيوت وتترك هذا البناء مرة أخرى، فسأل جبرائيل عليه السلام فأجابه إنهم يبنون لأصحاب الأعمال، فكلما عملوا حسنا بنى هؤلاء الملائكة، وكلما ترك أولئك أصحاب تلك الديار العمل الحسن والذكر الحسن، حينئذ انقطع الملائكة عن العمل. كما في قوله تعالى في من يأكل أموال اليتامى بالباطل: إنما يأكلون في بطونهم نارا. هذه النار يأكلونها، يعني لها حقيقة ولكنها غير واضحة للإنسان، لأنه يعيش في هذه الدنيا التي سجن فيها، كما في الخبر المروي عن النبي: الدنيا سجن المؤمن. سجن المؤمن يعني ضاقت على المؤمن، وإنما إذا دخل الآخرة يجد أنه في الواقع كان مضيقا عليه، وهذا له كلام وله بحث قد يأتينا بالمستقبل عندما نتحدث عنه. ولكن السجن الآخر سجن جهنم، أنت قد لا تحس بهذا السجن حاليا، ولكنك إذا كشف الغطاء ترى سجن النار قد أحاط بنا بذنوبنا بمعاصينا. وهنالك سجن أعظم، سجن الأبد، سجن الآخرة الذي لا خلاص منه ولا مناص، ذلك اليوم الذي نقع في السجن العظيم، فنطلب من الله تبارك وتعالى أن يخلصنا من ذلك السجن، السجن الذي لا فرار منه، الذي يضيق على العاصين، ولكن العبد يأمل رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل السجن ماذا يفعل؟ هل يرضى بالأمر الواقع؟ هل يسكت؟ هل ينقطع أمله ورجاؤه عن الله تعالى؟ أستغفر الله، وإنما يضج إليك يا رب، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك. إن رحمتك واسعة تشمل كل من يأمل رحمتك.
كنتم مع شرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.